أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا أنهينا في الجلسة السابقة الكلام حول الفصل الثالث، حول الوحدة التشكيكية للوجود، ونشرع إن شاء الله اليوم في الفصل الرابع، وهو الفصل ما قبل الأخير من المرحلة الأولى في شطر من أحكام العدم. وهذه الجلسة اليوم إن شاء الله نحن نريد أن نمهد تمهيدا حول هذا الفصل. يشتمل هذا التمهيد على أمرين: الأمر الأول في ذكر فهرسة عامة للمواضع التي ذكر فيها العلامة طباطبائي في كتاب نهاية الحكمة أبحاثه حول العدم، وفي الأمر الثاني نجيب عن الإشكالية أو عن السؤال الذي يطرح عادة، أن البحث أن العدم لما كان نقيض الوجود، والفلسفة موضوعها الوجود، فبالتالي ما دخل بحث العدم في الفلسفة؟ كيف دخل بحث العدم وأحكام العدم في الفلسفة مع العلم أن العدم نقيض الوجود؟ وهل يبحث العلم عن نقيض موضوعه؟ هنا سؤال أثير وطرحت عنه أجوبة، نجد أن البحث فيها مفيد يعني ويوسع الآفاق. على أي حال،
ما وجه يعني الأمر الأول؟
الأمر الأول هو فهرست المباحث التي تحدث فيها العلامة في كل نهاية الحكمة حول العدم. يعني سنجد مثلا أن العلامة الطباطبائي لم يفرد مرحلة خاصة مثلا حول أحكام العدم أو مثلا مباحث حول العدم، ولكن إذا نظرنا إلى نهاية الحكمة من أولها إلى آخرها نجد أنه جعل حوالي في كل من أول بداية الحكمة إلى آخر نهاية الحكمة يوجد كلام له حول العدم، وجمع هذه المباحث يعين على فهم المطالب، يعني تفسير النهاية بالنهاية صح التعبير. طبعا العلامة الطباطبائي إذا أردنا أن نحصي ذكر مباحث مرتبطة بالعدم في 9 مواضع. الموضع الأول هو في فروع أصالة الوجود، وبالدقة في مبحث نفس الأمر. هناك تحدثنا حيث كان البحث حول صدق القضايا العدمية، مثل قضية أن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهناك العلامة الطباطبائي ذكر بحثا حول نفس الأمر وأدخل بحث العدم، وبالدقة بحث القضايا العدمية، صدق القضايا العدمية الصادقة كيف تكون صادقة، لابد لها من نفس أمر، هناك بحث. فإذا الموضع الأول الذي ذكر فيه العلامة الطباطبائي بحثه حول العدم في نفس الأمر. الموضع الثاني في الفصل السابق، في الفرع الثامن من قبل الفصل السابق في فصل أصالة الوجود، أيضا في الفرع الثامن من فروع أصالة الوجود، في مبحث أن الشيئية تساوق الوجود، وبطلان القول بشيئية العدم. إذا ذكر صدق القضايا العدمية وبطلان القول بشيئية العدم، هذان المبحثان مرتبطان بالعدم. المبحث الأول هو مبحث أننا نحكي عن العدم، نخبر عن العدم، نقوم بصياغة قضايا صادقة عن العدم، فما هو ملاك صدقها؟ ذكر نفس الأمر. في المبحث الثاني قال الشيئية تساوق الوجود وأن العدم لا شيئية له أيضا. فإذا هذان حكمان للعدم ذكرهما في مبحث أصالة الوجود. الموضع الثالث الذي ذكر فيه العلامة الطباطبائي أيضا مباحث مرتبطة بالعدم هو مبحث في التشكيك عليه السلام ورحمة الله، هو التركيب من الوجود والعدم. يعني ذكر أيضا في مباحث تشكيك في الوجود ذكر حكما للعدم، هو حكم العدم، يعني متى يكون العدم جزءا من مركب،
أن العدم جزء من مركب والتركيب من الوجود والعدم.
فهذا أيضا مبحث مرتبط بالعدم ذكره المصنف في هذا الفرع، في الفرع الثالث من الفصل السابق. وكذا يعني هذا ذكره العلامة هنا، وذكره أيضا في الفصل الرابع من المرحلة الأخيرة. في الفصل الرابع من المرحلة الأخيرة، مرحلة متعلقة بواجب الوجود، هناك المصنف أيضا يذكر في تحت عنوان الفصل الرابع المرحلة الثانية عشر الفصل الرابع في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب، يذكر هناك أن واجب الوجود غير مركب من وجود وعدم، ويتكلم عن قضية التركيب من الوجود والعدم. فإذا الموضع الثالث الذي ذكر فيه العلامة بحثا مرتبطا بالعدم هو في التشكيك في الوجود عند البحث عن التركيب من الوجود والعدم. نحن الآن نقوم شيخنا بفهرسة في كل كتاب نهاية الحكمة أين ذكر مباحث مرتبطة بالعدم. هذان المواضع الثلاثة. الموضع الرابع هو بطبيعة الحال الفصل الرابع الذي نحن بصدده، يعني الفصل الرابع من المرحلة الأولى في الأحكام المرتبطة بالعدم، في شطر من أحكام العدم. في هذا الفصل طبعا يذكر جملة من أحكام العدم سنأتي على ذكرها. الموضع الخامس، إذن الموضع الرابع الذي هو شطر من أحكام العدم في هذا الفصل الرابع من المرحلة الأولى. الموضع الخامس هذا مهم. الموضع الخامس من مواضع كتاب نهاية الحكمة الذي يذكر فيه العلامة الطباطبائي أحكام مختصة بالعدم هو بحث الوجود الذهني. بحث الوجود الذهني كيف؟ يقول نحن نتصور الأمور العدمية، والحال أن الأمور العدمية لا خارجية لها، فلا بد لها من موطن متصور فيها، إن لم يكن الخارج فهو الذهن. لاحظت؟ هذا يأتي عند كلامه عن عند إثباته وجود الذهن في قبال الخارج، يأتي على ذكر يستفيد من الأمور العدمية. نحن نتصور مثلا عدم العدم، عدم المطلق، نفهم ما معنى عدم مطلق، وهذا غير موجود في الخارج، فلا بد أن يكون موجودا في موطن آخر هو الذهن، فيستفيد أيضا من مباحث العدم في الوجود الذهني. الموضع السابع، الموضع السابع الذي يذكره في كتاب نهاية الحكمة أيضا هذا مهم جدا. أنا ذكرت الموضع قبل أن ننتقل للموضع السابع، الموضع السادس أيضا أو هو نفس الشيء، ننتقل للموضع السادس. الموضع السادس لأنه في باب الوجود الذهني يستفيد من العدميات مرتين. الموضع السادس هو في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي مرحلة المواد، يعني الوجوب والإمكان والامتناع. هناك المصنف في المرحلة الرابعة في الفصل السادس، في الفصل السادس من المرحلة الرابعة يبحث المصنف عن سر حاجة الممكن إلى العلة، ويذكر أن الإمكان هو مناط الاحتياج إلى العلة في الفصل السادس من المرحلة الرابعة. وفي الفصل السادس في ختام الفصل السادس يعقد تنبيه، لاحظ، يقول تنبيه قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض كذا إلى آخره. فأيضا يستفيد منه المصنف في مباحث حاجة الممكن إلى العلة. هذا الموضع السادس. الموضع السابع أيضا في المرحلة الرابعة في الفصل الثامن، في الفصل الثامن، فصل الثامن الذي هو في المرحلة الرابعة تحت حكم في بعض أحكام الممتنع. هناك يتكلم عن بعض أحكام الممتنع. الممتنع هو معدوم يعني في النهاية، بعض الممتنع بالذات، فيتكلم عن بعض أحكام الممتنع بالذات. وأيضا يأتي هناك يعني مثلا من أحكام الممتنع بالذات أنه هل هو قابل للتصور غير قابل للتصور يتكلم. الموضع الثامن والأخير الذي يستفيد منه المصنف من قضايا العدم
هو بحث في المرحلة الأخيرة في بحث الخير والشر، بحث القضاء. هناك يرجع الشر إلى العدم، عدم الكمال أو عدم الوجود.
فإذا كما هو واضح إخواني الأعزاء، فإن لمباحث العدم في كتاب نهاية الحكمة بل في الفلسفة عموما، مباحث العدم لها إن صح التعبير قدم راسخة في المباحث. يعني فنحن عددنا 8-9 مواضع نجد أن العلامة الطباطبائي يتحدث فيها عن العدم، عن أحكام العدم. ولا يمكن يعني أن نتوهم أن المصنف فقط في الفصل الرابع أو في الفصل الخامس الذي سيأتي تكلم عن أحكام العدم. لا، القضية يعني قضية العدم، ماهية العدم، يعني ذات العدم، حقيقة العدم، طبيعة العدم وأحكام العدم، هي مسألة موجودة في المباحث الفلسفية. ومن الجيد يعني أن يجمع الشخص في كل كتاب نهاية الحكمة ما ذكره العلامة عن العدم، ويخرج يعني برؤية متكاملة حول هذه القضايا التي ذكرها، لأن العلامة الطباطبائي له كما سنجد له رؤية خاصة حول كيفية تصور العدم والتصديق بالأمور العدمية. هذه النظرية شرعت وبدأت معه من مبحث نفس الأمر، عندما بدأ يتكلم عن الاتساع الاضطراري. هناك ذكر العلامة الطباطبائي في نفس الأمر أن الظرف الذي يحكم فيه الإنسان على العدم وهذه الأمور هو ظرف فرضي يتوسع العقل به توسعا اضطراريا. بل أكثر من ذلك، نحن إذا رجعنا إلى المرحلة الرابعة، الفصل السادس من المرحلة الرابعة، هناك المصنف أيضا يذكر قضية الفرض. يعني سنجد أن العلامة الطباطبائي لديه رؤية خاصة. مثلا يقول العلامة في تنبيه الفصل السادس من المرحلة الرابعة، يقول قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني وحظ ما من الوجود. هذا يذكره يعني، وكأن العلامة الطباطبائي يريد أن يرجع للعدم حظ ما من الوجود، ثبوت ما. ولكن هذا الحظ ما من الوجود الذي يقصده العلامة في الفصل السادس من المرحلة الرابعة ليس حظ ما من الوجود بمعنى أنه يأخذ حظا من الوجود، لا، الحظ الذي يأخذه من الوجود هو الحظ الفرضي كما تقدم في مبحث نفس الأمر. ولذلك مثلا لاحظ في الفصل الرابع الذي نحن فيه، في الفصل الرابع الذي نحن فيه هنا، يقول العلامة الطباطبائي في الفقرة الرابعة، يقول العلامة ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداقا، أو يفرض له مصداقا على حد سائر المفاهيم. فإذا الكلام عند العلامة الطباطبائي حول العدم هو في الحقيقة يمكن أن نقول لا، هو نظرية متكاملة، ويحاول العلامة الطباطبائي أن يحافظ على رؤيته للقضايا العدمية منذ البداية إلى آخر البحث. لماذا؟ لأنه هو أسس في بداية مبحث نفس الأمر أن الأعدام يحكى عنها، ولكن العقل يصدق بهذه الأحكام المرتبطة بالأعدام على نحو فرض المصداق، على نحو التوسع الاضطراري. يعني يوجد قضية الفرض عند العلامة الطباطبائي، فرض المصداق. ثم يكرر العلامة الطباطبائي في الفصل الرابع من المرحلة الأولى أيضا قضية فرض المصداق للعدم. ثم في المرحلة الرابعة في الفصل السادس أيضا يكرر هذا الأمر، وهكذا إلى آخر مباحثه. هذا إذن إلى هنا تبين معنا، يمكن لأي شخص أن يجمع هذه المواضع أو هذه المواطن التي ذكر فيها العلامة الطباطبائي مباحث العدم، ويكون في الحقيقة أمام صح التعبير معالم لنظرية خاصة للعلامة الطباطبائي ترتبط بمبحث العدم. طبعا العلامة الطباطبائي في حواشيه على الأسفار في مبحث التشكيك، عندما يتكلم عن الفرق بين التشكيك التفاضلي والتشكيك غير التفاضلي، هناك يذكر يقول العلامة الطباطبائي أنهم يعني حبذا لو أفرد لمبحث التشكيك مرحلة خاصة، فبين مثلا ما معنى التشكيك تصورا، أنحاء التشكيك، التشكيك المنطقي، التشكيك الفلسفي، التشكيك الطولي، التشكيك العرضي، التشكيك التفاضلي، التشكيك غير التفاضلي. فالعلامة لديه لفتة جيدة يعني في الأسفار، يقول لأن مباحث التشكيك متناثرة في الفلسفة، حبذا لو جعلوها ضمن مرحلة مستقلة لها فصولها. يعني يجعل مثلا في كتاب مثل بداية الحكمة أو نهاية الحكمة مرحلة حول التشكيك، ثم يبحث التشكيك تصورا والتشكيك تصديقا والفرق بين التشكيك المنطقي والتشكيك الفلسفي، ويبحث والتشكيك العامي والتشكيك الخاصي والتشكيك أخص الخاصي عند العرفاء. نحن نقول الكلام هو الكلام في مباحث العدم، لأن مباحث العدم هي قضايا راسخة القدم إن صح التعبير في قضايا الفلسفة. فلو أفردت بشكل خاص لوجدنا أن يمكن للمباحث العدم أن يكون لها مرحلة خاصة. يعني العدم يمكن أن نأتي أولا نقول العدم تصوره بديهي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العدم المطلق، العدم المضاف، العدم المقيد، عدم الملكة، فرق عدم الملكة عن عدم المطلق، ونحو وجود العدم، وجود فردي، وجود تبعي، لأنهم بعضهم يقول وجود العدم تبعي مو فردي، بعضهم يقول وجود فردي، أنه مثلا وجود أعدام الملكات لها نحو من الوجود غير. فيمكن أصلا إذا لاحظنا العلامة الطباطبائي مثلا حتى نصل إلى مباحث الشر وإرجاع مسائل القضاء والقدر إلى مباحث العدم، يعني دون فهم العدم لا يمكن فهم القضاء والقدر، مباحث القضاء ودخول الشر في القضاء. فإذا في الحقيقة نحن أمام مباحث شبه مكتملة حول العدم، متناثرة في كل نهاية الحكمة وفي كل مباحث الفلسفية. بل أكثر من ذلك، نحن نقول إنه في الحقيقة أننا العدم كما يحتاج الوجود إلى مداقة فلسفية لفهمه، فإن العدم لا يقل أهمية في الاحتياج والافتقار إلى الفهم الدقي الفلسفي. لأن العدم، بعض الأشخاص مثلا يتصور العدم وكأنه غرفة مظلمة، احيانا بعض مثلا كما نجد شبهات المعتزلة او شبهات الأشاعرة في شيئية العدم، بالخصوص المعتزلة قالوا بوجود شيئية للعدم، وحججهم فيها جدا عرفية وقد تكون واضحة، لأنهم مثلا قالوا كيف لا تثبتون شيئية العدم وهذا الشيء لم يكن موجودا ثم وجد، فإذا لابد أن يكون نظر الله إليه نظرة أوجده، فقالوا لابد أنه في ظرف العدم أن يكون له شيئية. هذا في الحقيقة راجع إلى عدم تصور معنى العدم بالدقة، وبالتالي العدم يحتاج أيضا إلى مداقة فلسفية تصورية. وكثير من الأحيان ما تكون بعض الشبهات والإشكالات ناشئة من عدم فهم العدم. يعني مثلا إخوان الأعزاء، نحن أعطيكم مثال أنا أواجهه كل مرة أدرس فيها علم كلام أو عقائد. عندما نقول مثلا العالم، مثلا العدم الزماني، ماذا نقصد بالعدم الزماني؟ طبعا هذا من المباحث العدم، كما أيضا قضية العدم الزماني، العدم المجامع، العدم غير المجامع وغيرها من الأمور. عدم زماني، نقول مثلا هم عندما يأتي مثلا شخص يريد أن يقول أنا أقول بالحدوث، أن العالم حادث، نقول الفلاسفة يقولون بالقدم، هو يقول لا العالم حادث، نقول قبل حدوث العالم ماذا كان هناك؟ يقول هيتش، لا شيء، كان عدم زماني. ولكن في النهاية عدم زماني حدث في لحظة وجد العالم، فلا تفرض علي وجود مقطع زماني لم يكن فيه العالم ثم وجد العالم. فهو يتصور أن العدم الزماني نوع من الفراغ من المتزمن. أما إذا فهمنا العدم الزماني يعني بمعنى أن القائل بالحدوث الزماني لا يمكنه أن يقول بعدم الزمان قبل حدوث العالم، لأنه لو قال بعدم الزمان قبل حدوث العالم هذا قول بالقدم، لأن العدم الزماني هو عدم الزمان. عدم الزمان يعني غير مسبوق بزمان، غير مسبوق بزمان يعني قديم. يعني حتى فهم قضية عدم الزماني ما هي؟ فهم قضية العدم الدهري ما هي عند ميردمان؟ فإذا نحن أطلنا كثيرا في هذه النقطة، وهي أن المباحث العدم لابد من جمعها ضمن رؤية واحدة. ما هذا هو البحث الثاني كما ذكرنا قبل أن. فإذا إذا تبين أن مباحث العدم جدا مبحوثة فعلا في الفلسفة، في الحقيقة السؤال الأول الذي يطرحه هو الأمر الثاني في المقدمة لهذا الفصل، وهو دخول مباحث العدم في الفلسفة. لأن الإشكال الذي يطرح هو أن العدم نقيض الوجود، المعدوم نقيض الموجود. فإذا كان الوجود والموجود هو موضوع الفلسفة، ويبحث في الفلسفة عن الأعراض الذاتية واللوازم الذاتية للوجود والموجود والواقعية، فكيف يدخل البحث عن العدم وأحكام العدم في الفلسفة وكأنك تبحث في موضوع علم ما عن نقيض موضوع في علم ما عن نقيض موضوعه، وكأنك تبحث مثلا في علم الطب عن العقول المفارقة، أو تبحث في علم الأجسام عن العقول المفارقة الغير المادية؟ هذا لا يصح. هنا في الحقيقة طرحوا عدة أمور. أنا سأحاول أن أذكر هذه الأمور ونجد ما هي لا أقل الآراء الموجودة. أولا، الأمر الأول هو الرأي المشهور الذي أو المتداول على الألسن، فلنقول هو ما يذكره مثل الشيخ المصباح في نهايته وشيخ الفياضي في تعليقته، يعني في تعليقتهما، هو أنه صحيح الإشكال في محله، موضوع الفلسفة هو الوجود، وهذا الموضوع هو لابد أن تكون مسائل العلم هي عوارض ذاتية لهذا الموضوع، وحتما أحكام العدم ليست عوارض ذاتية للوجود، وبالتالي هذه المباحث هي خارج الفلسفة. ولكن هذا، فبالتالي تصبح هذه المباحث نوع من الاستطراد، ولكن في الحقيقة هذا استطراد مبرر من الناحية التعليمية، وإن لم يكن مبررا من الناحية الثبوتية لبيان أي علم. يعني هي ليست جزءا من العلم ثبوتا وفي الحقيقة والواقع، ولكن ينجر القلم إلى البحث عنها لأجل توضيح نفس مباحث الوجود. فالرأي الأول هو رأي يقول بأنه نعم الموجود هو موضوع العلم، والبحث عن العدم استطرادي. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول في الحقيقة أنا أبدل موضوع الفلسفة، لا، هذا الإشكال نشأ. فإذن هذا القول الثاني. القول الثاني يقول الإشكال كله نشأ لأنكم جعلتم تحت نظركم أن موضوع الفلسفة هو الوجود والموجود، فصرتم تبحثون كيف يدخل العدم في المباحث. يقول آية الله عابد شهرودي، يقول لا، في بعض في لديه مقالات أو كتب حول نفس الأمر، يقول لا، في الحقيقة موضوع الفلسفة هو الواقع الأعم من الوجود، بمعنى أن موضوع الفلسفة هو نفس الأمر. موضوع الفلسفة نفس الأمر. خب ما معنى نفس الأمر؟ يقول نفس الأمر هو الحقيقة والواقعية مقابل الاعتبار، اعتبار العقلاء، الاعتبار الاجتماعي. الاعتباريات هي الأمور التي ترتفع بارتفاع اعتبارها وتوضع بوضع اعتبارها كقوانين السير وهذه الأمور. يقول كل شيء يبحث عنه وهو أمر واقعي، بمعنى نفس الأمر، نفس الأمر موضوع الفلسفة. يعني البحث عن كل شيء له نفس أمر ليس بيدنا وضعه ورفعه. فيدخل في مبحث الفلسفة الوجود، ومباحث الماهية بناء على أصالة الوجود، ومباحث العدم، لأن مباحث العدم، أحكام العدم، هي أحكام نفس أمرية، وهذا ما بيناه في مباحث نفس الأمر، أنه يوجد أحكام للعدم. يعني أنت عندما تقول عدم العلة علة لعدم المعلول، كلهم يسلمون بأن هذه قضية صادقة لها نفس أمر، وأن نفس الأمر هو الوعاء الذي يجمع كل هذه الثابتات من القضايا. فإذا وعاء نفس الأمر هو موضوع الفلسفة. هذا يقوله آية الله عابد شهرودي. ولكن من حيث هي لها نفس أمر، مو من يعني لا تدخل الرياضيات من حيث هي واقعة ضمن آليات عمليات الحساب وكيفية الحساب وكذا، تدخل من حيثية نفس أمرها أنها ليست اعتبارية. يعني ما هي يعني تدخل مسائل الرياضيات، تدخل مسائل الفلك، تدخل كل المسائل، ولكن من أي جهة؟ من حيث لها نفس أمر، يعني تبحث عن عدم كونها اعتبارية جهة نفس أمرها، لاحظت؟ أما جهة حسابيتها الطرح والجمع وكذا هذا يصبح علم الرياضيات، لاحظت؟ فهكذا يقول. فهو في الحقيقة خرج من الإشكال على نحو الاستثناء الانفصالي، أنه لا نحن نغير الموضوع كليا. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث هو رأي العلامة الطباطبائي، كما يظهر منه في نهاية الحكمة وتعليقته على الأسفار. يقول العلامة الطباطبائي: نعم، أنا أتمسك بأن موضوع الفلسفة هو الوجود الواقعية والتي بها خرجنا عن السفسطة، كما ذكر في المدخل النهاية. ولكن يقول يأتي السؤال: أيها العلامة الطباطبائي، أنت تعتقد أن موضوع الفلسفة هو الوجود والموجود، لا تعتقد بأن موضوع الفلسفة أعم كما ذهب إليه بعضهم؟ فإذا لابد أن تلتزم بأن بحث العدم بحث استطرادي كما ذهب إليه مثلا مثل الشيخ المصباح أو الشيخ الفياض. يقول: لا، أنا أقول بأن مباحث العدم ليست استطرادان في الفلسفة، مع عد في عين قولي أن البحث الفلسفي موضوعه الوجود. يقول: كيف؟ يقول: هذا بحث بتبع الوجود. هناك فرق بين الاستطراد وبين البحث عن الثبوت التبعي، عن الثبوت التبعي. هناك يذكر العلامة في مبحث نفس الأمر، يعني هو يقول العلامة الطباطبائي في مبحث نفس الأمر: ما لفظه والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود وله كل حكم حقيقي. ثم يقول: ومطلق الثبوت هذا كله بتبع الوجود. يعني في الحقيقة كل الأحكام التي تثبت للعدم هي أحكام يقتضيها البحث عن الوجود. لاحظت المعنى التبعية؟ مو أننا أتينا بمباحث العدم من خارج أجنبية عن الوجود. نقول هذا الاستطراد يعني أمر أجنبي. يقول: لا لا لا، الوجود تارة أبحثه من حيث هو مقتضى ذاته، مقتضى الذات ما هو للوجود الأصيل، تارة أبحث مقتضى البحث التبعي الثبوت التبعي. فيقول هو في الحقيقة: لا، أنا أبحث عن العدم من حيث هو بتبع له أحكام بتبع الوجود. كيف يعني بتبع الوجود؟ كما بينا في مباحث نفس الأمر كيف أن قضية وجود العلة علة لوجود العدم، هذه القضية لها لازم عدم العلة علة لعدم المعلول. فإذا البحث عن عدم العلة علة لعدم المعلول هو بحث تبعي، بحث تبعي. فنحن نسلم، فهنا يوجد نقطة برزخية بين القول الذي يقول بأن بحث العدم هو جزء من مباحث الفلسفة وبين الذي يقول استطراد. كأن العلامة الطباطبائي ماذا يقول؟ يقول: لا، أمر بالوسط، هي ليست استطراد بمعنى أنها أجنبية عن الموضوع. الاستطراد يعني أجنبية عن الموضوع. يقول: لا، هي ليست أجنبية بالكامل، هي مرتبطة بموضوع البحث الفلسفي بالتبع. خب ماذا نستفيد من كلمة بالتبع؟ يعني ليست من الأعراض الذاتية، يعني مباحث العدم أحكام العدم ليست من الأعراض الذاتية للوجود، صحيح، ولكن لها مبرر لبحثها في الفلسفة، هي أنها أحكام بتبع أحكام الوجود. لاحظت النقطة المحورية وين مولانا؟ النقطة المحورية أن آية الله عابد شهرودي وسع موضوع الفلسفة إلى نفس الأمر، فصار الحكم عن الكلام حول العدم هو كلام حول أعراض ذاتية لنفس موضوع الفلسفة، لأنه وسع موضوع الفلسفة، وكل علم يبحث عن أعراضه الذاتية. يقول: لا، أنا لأن موضوع الفلسفة نفس الأمر، العدم له نفس أمر، فأنا أبحث عن عوارض العدم الذاتية. هذا كلام. يعني يجعل كأن البحث عن العدم هو بحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، لأنه وسع موضوع العلم بما يشمل العدم، فصار العدم هو مصداق أو فرد من أفراد الموضوع، فصار بحثه عن عن العدم، عن لوازم العدم، هو بحث عن العوارض الذاتية لنفس الموضوع. وبين قائل يقول لا، بحث الفلسفة هو وجود بحث العدم استطرادي أجنبي له مبرر لزيادة توضيح لوجود شبهات، والله المتكلمون طرحوا شبهات، المعتزلة طرحوا شبهات نبحثها، لكن استطرادي. العلامة الطباطبائي كأنه يريد أن يقول لا، يوجد أمر ثالث، أنا أحافظ على كون موضوع الفلسفة هو الوجود، ولكن يوجد مبرر لبحث القضايا العدمية، لا أنها استطراد، لا، بحثها أن لها، أن للعدم ثبوت بتبع الوجود. وهذا الثبوت بتبع الوجود ماذا يعني؟ أنه صحيح أن أحكام العدم ليست أعراض ذاتية لموضوع العلم، لأن موضوع العلم هو الوجود عندي، ولكن له ثبوت بتبع الوجود، له مبرر للبحث. هذا الذي ذكره في مبحث
القول أنه يريد أن البحث عن العدم هو البحث عن الوجود.
أحسن، وهذا صح، وهذا المعنى التبعية. يعني في الحقيقة أنا أتكلم عن الوجود، ولكن الذهن يضطر بتبع نظره إلى الوجود يصيغ قضايا العدم بهذا المعنى. هذا القول الثالث الذي يظهر من كلام العلامة. يوجد قول رابع، قول رابع من أقوال المعاصرين، هو سيد يزدنبانا في مباحث خارج الفلسفة، في بحث الخارج في الفلسفة. هناك يذهب إلى قول رابع في الحقيقة. ماذا يقول؟ يقول يعني قول لم يسبقه إليه أحد يعني في هذا المجال. يقول لا، أنا أحافظ على أن موضوع الفلسفة هو الوجود، لا أرفع اليد عن موضوع الفلسفة أنه الوجود، وأذهب إلى ما قاله آية الله عابد شهرودي، لا، موضوع الفلسفة هو الوجود، وليس البحث عن العدم استطرادي كما ذهب بعض المعلقين، وليس البحث عن العدم تبعي كما ذهب العلامة الطباطبائي. خب ماذا بقي؟ يقول لا، البحث عن العدم هو بحث فلسفي، بمعنى هو بحث عن عوارض الذاتية للموضوع، يعني بحث كباقي البحوث الفلسفية، كباقي البحوث الفلسفية، كما تبحث أن الوجود أصيل تقول الأصالة عرض ذاتي لموضوع العلم، كما تقول الوحدة عرض ذاتي لموضوع العلم، انقسام الوجود إلى وائل خارجين وذهني من العوارض الذاتية لموضوع العلم. يقول البحث عن العدم نفس الشيء، عرض ذاتي، يعني هو لا فرق بينه وبين بقية المسائل، فلا يرد الإشكال. من أي باب؟ لديه كلام لطيف في هذا المجال، يقول لأن البحث عن العدم في واقع الأمر هو بحث عن اللوازم والأعراض الذاتية السلبية للوجود. لاحظت؟ أنا لا أتكلم عن أمر اسمه عدم وأبحث عن أعراضه الذاتية، لا، هذا الوجود له أمور مسلوب عنها في نفس الأمر، تقول هذا الوجود في نفس الأمر والواقع له أحكام سلبية. من أحكامه السلبية أستخرج قضايا العدم، فهنا يريد أن يقول نا أحكام العدم بالدقة، بغض النظر عن صياغاتها، نحن لا نقف لنحلل هذه الصياغات التعبيرية، لا، نحن لا نتكلم عن جوهر المضمون الأفكار، مضمون المسائل. أنا لا شأن لي أنك أنت عبرت بكلمة عدم، هذا تعبير، ولكن في النهاية أنت ماذا تبحث؟ في النهاية جوهر وسلطان البحث كما يعبر في درسه، وسلطان البحث في قضايا العدم أنك تبحث عن الوجود ما ليس هو، يعني تبحث عما يقتضيه الوجود من حكم سلبي. لاحظت؟ فهو ليست كل الأحكام إيجابية، بل هناك عوارض ذاتية يقتضيها الموضوع في أن تسلب عنه، كما تقول مثلا من باب التشبيه يعني العلمي، كما تقول مثلا هناك احكام سلبيه للذات لذات الباري سبحانه وتعالى، انه ليس بجسم، يعني ذاته تقتضي سلب الجسميه عنه، ذاته تقتضي ان كذا. فانت تقول ذات الواجب تقتضي ان لا يكون جسما، يعني سلب الجسمية عنه من مقتضيات ذاته. تقول في الوجود، موضوع الفلسفة هو الوجود، ذات الوجود، حقيقة الوجود ذات تقتضي سلب أحكام عنها، هذه الأحكام جعلناها في محل خاص، قلنا هذه الأحكام هي أحكام سلب الوجود، ولكن دون أن نسميها أحكام سلبية للوجود سميناها أحكام العدم، يعني أحكام التي تثبت للعدم، يعني التي تسلب عن الوجود. خب الأحكام التي تسلب عن الوجود هي أحكام ماذا؟ هي أحكام العوارض الذاتية للوجود، غاية الأمر أنها أحكام سلبية، أحكام سلبية للوجود. وبهذه المحاولة، طبعا هذه محاولات كما ذكرت، من أراد أن يراجع هذا المبحث في المجلد الثاني من تأملات في فلسفة الفلسفة لم يترجم إلى الآن، في الفصل الثاني في الصفحة، يعني ابتداء من صفحة 135. نعم نعم، تأملات دار فلسفي فلسفي إسلامي دفتر دوفون، يعني المجلد الثاني، صدر تقريبا من كم شهر، يعني مو من كثير، مو مترجم بعد. فإذا من صفحة 135 ذكر هذه الأمور، وفي الحقيقة نعم كلام يستحق الوقوف عنده ويستحق التأمل، لأنه فعليا نحن الفلاسفة عندما يبحثون شطر من أحكام العدم، في الحقيقة هم يبحثون عما لا يليق بالوجود. خب لا يليق بالوجود من حيث هو وجود، لا يليق به أن يكون كذا، ثم جعلوا ما لا يليق به هو ما يليق بالعدم، فجعلهم أن شطر من أحكام العدم يعني ما يليق بأحكام العدم مرجعه ما لا يليق بالوجود كحكم ذاتي له، فيصبح البحث عن العدم في الحقيقة من صلب البحث عن الفلسفة، من صلب البحث عن الفلسفة. إذن هذه إلى الآن هي مقدمة متعلقة في الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم، قدمنا فيها فهرسة لكل مباحث العدم التي ذكرها المصنف في نهاية الحكمة، والجواب عن الشبهة المعروفة بأنه وفق أي مبرر تدخل مباحث العدم في الفلسفة. أما الدخول في صلب الموضوع يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.